تعد النسوية منذ عقود تدافع عن حقوق المرأة، وإنما صارت عبارة عن إيديولوجيا شمولية تتغلغل في جميع مفاصل المجتمع، السياسة، الاقتصاد، اللغة إلى غيرها.
ما هي المجالات التي تشتغل فيها الحركة النسوية وتمرر عبرها أفكارها؟
يبدأون بالدراما والأدب، يعني الثقافة الناعمة، لتشكيل وعي الناس، ولكن مجرد تشكيل الوعي لا يكفي، يحتاجون إلى أن ينتقلوا إلى مرحلة أخرى وهي مرحلة التقنين. المفهوم تغير، لم تعد النسوية كذلك، صارت النسوية تحمل مجموعة من الأفكار التي لا يمكن أن تلتقي مع التراث، لا يمكن أن تلتقي مع الوحي، بل أقول لا يمكن أن تلتقي مع الفطرة. فقضيتهم مع التراث، أو لنقول بصريح العبارة لكي لا نستعمل كلمة التراث فقط، هي مشكلتهم مع الدين.
هل هذه النسوية التي نتحدث عنها كثيرا لها الوجود الضخم اجتماعيا أم يتم النفخ فيها إعلاميا فحسب؟
النسوية تمتلك الإعلام، النسوية تمتلك الدراما، والدراما أكثر تأثيرا من الإعلام.
واش كاين فعلا تواجد نسوية إسلامية داخل المغرب؟
النسوية الإسلامية ما هي؟ هي نسوية تشبعت بأفكار النسوية الغربية، ثم لم تجد سبيلا إلى نشر هذه الأفكار في مجتمع إسلامي متشبت بدينه، فما وجدت لذلك من سبيل إلا سبيلا واحدا هو التلفيق. أريدك أن تتأمل ما الخيط الناظم لهذه المطالب. خيط واحد هو تيسير سبل الحرام، أو سمه فتح الباب أمام الحرية الجنسية. لن تجد نسوية تقول نريد منعا فعليا، لا أتكلم عن القوانين، منعا فعليا للدعارة، لأن ذلك إهانة لكرامة المرأة.
لا شك دكتور البشير أنك تابعت أنه قبل يومين أو ثلاث نظم أول مؤتمر للنسوية بالرباط.
للأسف الشديد الكلام الآن عن تغيير مدونة الأسرة، حين نتكلم عن هذا معناه تغيير قوانين لها مساس بالمسلمين في هذا البلد كلهم. أين علماء المسلمين في هذا البلد؟
ختام الحلقة دكتور البشير، أود منك أن توجه رسالتين.
أنتم الآن في موعد مع التاريخ، احذروا أن ترهنوا أجيالا من المغاربة بما يخالف شرع الله عز وجل.
بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملفات وآراء، والتي سنخصصها اليوم لموضوع مطالب الحركة النسوية في المغرب في ظل مراجعة مدونة الأسرة. معني لمناقشة هذا الموضوع الدكتور والمهندس البشير عصام، رئيس مركز إرشاد للدراسات والتكوين بالرباط. أذكر باختصار في البداية أن الدكتور عصام له عدد من المؤلفات، من ضمنها جناية النسوية على المرأة والمجتمع فصول، مترجمة عن الفرنسية في نقد الفكر النسوي، ترجمة وتعليق، وله مؤلف آخر حول هذا الموضوع بعنوان جدل النسوية والذكورية. دكتور البشير مرحبا بك. دعني دكتور عصام في بداية هذه الحلقة أسألك، من هي هذه الحركة النسوية؟ كثير من المغاربة يسمعون الحركة النسوية تريد، الحركة النسوية ترفع مطالب، من هي هذه الحركة وما هي مرجعيتها؟
بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. الحركة النسوية حين تذكر أغلب الناس لا يفهمون من ذلك إلا أنها حركة تدافع عن حقوق المرأة، والحقيقة أن هذا المفهوم تغير منذ زمن بعيد. لم تعد النسوية منذ عقود تدافع عن حقوق المرأة، وإنما صارت عبارة عن إيديولوجيا شمولية تتغلغل في جميع مفاصل المجتمع، السياسة، الاقتصاد، اللغة إلى غير ذلك. ثم هي خلافا لما يظنه الكثيرون لا تدافع عن المرأة، بل هي تجني على المرأة. ولذلك ستلاحظ أنني عنونت لهذا الكتاب جناية النسوية على المرأة والمجتمع، لم أذكر حتى جنايتها على الرجل، لأنني أعتقد أن النسوية في صميم أفكارها لا تجني على الرجل، أقصد هنا الرجل المجرد عن القيم وعن الدين، وإنما جنايتها الأولى هي على المرأة. النسوية مرت عبر مراحل، طبيعة الحال في بداياتها كانت مجرد حركة تدعو إلى الدفاع عن بعض الحقوق السياسية للنساء، خاصة حق التصويت. ثم كان التطور الأبرز للحركة النسوية هو مع الفرنسية سيمون دو بوفوار، هذه المعروفة الفيلسوفة الوجودية صاحبة جون بول سارتر، هذه كان لها إسهام ضخم في تحريف مسار التيار النسوي والحركة النسوية في كتابها المشهور le deuxième sexe الذي ترجم باسم الجنس الآخر أو يمكن أن يقال الجنس الثاني والذي طرحت فيه معالم مهمة صارت عليها الحركة النسوية فيما بعد. طبيعة الحال لن أخوض في
قدرون نقولوا ولي جيل الحركة النسوية
هو الحركة النسوية مع سيمون دي بوفوار وضعت فيها أولى الأفكار الأساسية التي تجعل من المرأة كيانا ثقافيا وتربويا لا كيانا فيزيولوجيا وبيولوجيا وهذه مسألة خطيرة جدا هي التي تطورت فيما بعد بعد 68 وبعد الفلسفة التفكيكية التي تلت ماي 68 أدت هذه الفكرة إلى ما يسمى نظرية الجندر أو نظرية النوع وما أشبهها من الأمور. طبعا الحل لا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل التاريخية لكن أريد أن أذكر أهم المحاور التي يدور عليها فكر الحركة النسوية عموما. من أهم الأشياء أن النسوية تعتبر المرأة طبقة اجتماعية مستقلة، بعبارة أخرى المرأة مطالبها في زعم النسوية هي مطالب واحدة، سواء أكانت المرأة برجوازية أو كادحة، سواء أكانت في البادية في المدينة، هي تختزل مطالب المرأة في شيء واحد لأنها تعتقد أن المرأة كيان واحد، كيان اجتماعي واحد. ربما تذكر أنه في المغرب قبل سنوات خرجت بعض النسويات في تظاهرة سموها صايتي حريتي إن كنت تذكر، بعبارة أخرى جعلوا المطلب الأساس لهم هو الحرية في لبس التنورة. جميل. في الوقت نفسه وأنا قد أشرت إلى هذا في الكتاب، في الوقت نفسه المرأة في شمال المغرب، النساء في شمال المغرب كنا يكدحن لإيصال تلك المؤونة وتلك السلع والبضائع التي يهربنها يعني على ظهورهن وبصعوبات بالغة، كنا يكدحن في هذا ويعانين من أجل هذا. وبطبيعة الحال لو سألت الواحدة منهن عن قضية الصاية عن قضية التنورة هذا لا يخطر ببالها أصلا،
لكن تطلقوا على واحد اللفظ قدحي بزاف.
نعم هو هذا، أنا حاولت أن أتفادى لكن الواقع هو هذا. فالمقصود أن المرأة النسوية هي امرأة برجوازية تفكر من منظار المرأة البرجوازية، امرأة مثقفة برجوازية عندها اهتمامات معينة، فتظن أن النساء كلهن هذه هي اهتماماته. وأنت إذا يعني أنا أدعو في الحقيقة علماء الاجتماع والباحثين في علم الاجتماع إلى أن يخرجوا إلى المجتمع ويطرحوا أسئلة واستبيانات لينظروا هل هذه المطالب النسوية هي فعلا مطالب المرأة. علينا أن نفصل، أن نفكك هذا الخلط العجيب وأن نفصل بين النسوية وبين المرأة من حيث هي. بطبيعة الحال لابد أن يكون عالم الاجتماع هذا لا يكون مؤدلجا، لأنه يعني إذا كان مؤدلجا ووراءه إيديولوجيا معينة إذن هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية والأساسية أيضا في الفكر النسوي الحديث أن المرأة كيان تربوي وثقافي، عبرت عن هذا سيمون دي بوفوار حين قالت ما معناه نحن لا نولد امرأة وإنما نربى على أن نكون امرأة. On ne naît pas femme, on le devient. بعبارة أخرى تحاول أن تلغي المفهوم الفيزيولوجي، تحاول أن تلغي الفطرة التي تميز بين الجنسين، تحاول أن تقول لنا إن المجتمع الذكوري البطريركي هو الذي ينشئ المرأة على أفكار وثقافات معينة، وإلا لو تركت المرأة أو لو ربيت بطريقة أخرى فإنها ستكون بشكل آخر. ما هذا الشكل؟ هو الذكر، لأنه كما ذكرت في الكتاب حقيقة سيمون دي بوفوار كانت تعتقد أن المثل الأعلى للمرأة هو الرجل. وهذا من المفارقات العجيبة في الحركة النسوية. الحركة النسوية التي تدعي الدفاع عن حقوق المرأة تسعى لأن تجعل من المرأة رجلا، وهذا الذي يجرنا إلى الفكرة الثالثة وهي قضية المساواة، المساواة المطلقة. المساواة هذه حين بدأ الكلام عليها قديما كان الحديث عن المساواة في الحقوق، ثم بعد ذلك تطور الأمر إلى مساواة في أشياء ليست من قبيل الحقوق السياسية أو الاجتماعية، وإنما في مجرد الأشياء الثقافية التي يمكن أن تحدث المساواة بين الرجال والنساء فيها. ثم تطور الأمر إلى ما صرنا نشاهده اليوم، المساواة لأجل المساواة. وأنت لا يخفى عليك أن المساواة ليست عدلا بالضرورة، وأن المساواة هي قد تكون لصالح الرجل وليست لصالح المرأة، ولكن النسوية المؤدلجة تصر على هذه المساواة، وذلك في أشياء كثيرة. ربما قد نتكلم عن بعض مطالب النسويات في المغرب، المساواة لأجل المساواة، هل هذا لصالح المرأة فعلا؟ لا، لا يلزم أن نفكر هذا التفكير. المقصود عندنا أن نصل إلى المرحلة التي تكون فيها المرأة مساوية للرجل في كل شيء،
ميكانيكي طيب ميكانيكيا
بشكل
ميكانيكي
آلي. ولكن حين نقول نحن طيب، ولكن هذه المساواة ليس فيها عدل، لأن المرأة لها فطرة، لها تكوين، ليست فطرة الرجل ولا تكوين الرجل. هنا تأتي الترسانة التي ذكرتها لك آنفا، حين ذكرت بأن سيمون دو بوفوار وضعت الأسس لكي تقول لا، هي المرأة ما تقوله أنت عن فيزيولوجيا وعن بيولوجيا وعن فطرة، هذا كله لا وجود له في الواقع، وإنما الموجود هو التربية والتنشئة.
طيب،
هذا يجرنا بطبيعة الحال إلى نظرية النوع وغير ذلك.
طيب، بالنسبة للشأن الوطني، ما هي المجالات التي تشتغل فيها الحركة النسوية وتمرر عبرها أفكارها؟
هو أنا ذكرت سواء في المجال الوطني أو في العالمي، يعني
الأمر متشابه،
متشابه جدا. ذكرت كلمة في البداية، قلت إن النسوية إيديولوجيا شمولية. حين أقول إيديولوجيا بمعنى أنها ليست شيئا علميا، ليست حقيقة علمية، وإنما هي مجرد أدلجة يراد بها الوصول إلى أشياء معينة. لكن الذي يهمني هنا هو أنها شمولية. شمولية بمعنى ماذا؟ بمعنى أنها تتغلغل في جميع مفاصل الدولة والمجتمع. بطبيعة الحال النسوية موجودة في ما يسمى بالثقافة الناعمة، وهي الدراما بشكل خطير جدا، الأدب، بل تصل حتى إلى درجة اللغة، التأثير في اللغة. بطبيعة الحال لم نصل بعد في المغرب ولا في الدول العربية إلى هذه النقاشات، ولكنها موجودة في الدول الغربية. يعني حين يقول قائلهم إن اللغة إنجليزية أو فرنسية، هذه اللغة يعني تمارس تمييزا ضد المرأة، فنحتاج إلى إعادة النظر في هذه القواعد اللغوية. ولذلك مثلا من النسويات المشهورات جوديث باتلر، وهي إحدى واضعات نظرية النوع، هذه إذا دخلت وبحثت عن ترجمتها الآن على الشبكة لن تجدهم يذكرونها بضمير المذكر ولا بضمير المؤنث، لا هي ولا شي، وإنما هي تقول أنا لست هي ولا شي، ولذلك يختارون لها ضمير الجمع they كذا وكذا، مع أنها مفرد. فحتى اللغة هي تقول، يعني اللغة في ذاتها تحتاج إلى إعادة نظر. فإذا وصلت النسوية إلى مرحلة يعني ضرب ونسف اللغة نفسها، فحدث عن الأشياء الأخرى ولا حرج.
المجالات الأخرى باب أولى،
في الاقتصاد، في السياسة، وهذا مهم جدا. هم يبدأون بالدراما والأدب، يعني الثقافة الناعمة، لتشكيل وعي الناس، ولكن مجرد تشكيل الوعي لا يكفي، يحتاجون إلى أن ينتقلوا إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة التقنين، القوانين. لذلك يؤثرون على السياسيين، وتجد أن كثيرا من السياسيين إما تربوا في أحضان النسوية في بدايتهم، مثلا في فرنسا تجد أن كثيرا من السياسيين المؤثرين الآن هم الذين نشأوا على فلسفات ما بعد ماي 68، وهي الفلسفات التفكيكية المشهورة. إما نشأوا على هذه الأفكار والمبادئ النسوية، وإما يخافون من الحركة النسوية، لأنها تمارس نوعا من الإرهاب المعنوي والفكري خطير جدا. أنتم تعرفون مثلا حركة ميتو المشهورة، التي فيها يعني هي في الأصل فكرة جيدة، يعني المرأة تذكر من تحرش بها أو حاول اغتصابها ونحو ذلك، إلى هنا يمكن أن يفهم الأمر، لكنها تحولت بسرعة إلى نوع من الشكوى المطلقة
بأشخاص ليسوا بالضرورة من المجرمين، وقد أثبتت المحاكم والقضايا أن كثيرا ممن نعتوا بهذه الأشياء وذكروا في مواقع التواصل بأنهم من المتحرشين وكذا وكذا لم تثبت المحاكم شيئا في حقهم. فالشاهد عندي أن الرجل في الغرب وعندنا أيضا صار يخاف من أن يصرح ببعض الأمور، السياسي في الغرب يخاف أن يذكر بعض الأشياء إلا إن كانت وراءه مثلا أحزاب يمينية متطرفة ونحو ذلك، وإلا الغالب أنهم يخافون. ولذلك الحركة النسوية تتغلغل في مجالات السياسة وتصل إلى تقنين القوانين، والقوانين عندهم صارت غريبة جدا ويعني بعيدة جدا عن الفطرة التي نعرفها، وهذا الذي يريده يعني هؤلاء النسويات في المغرب.
طيب بالنسبة للمغرب مثلا نجد جمعية أخوات الصفا التي تأسست سنة 1947 وكانت تابعة لحزب الشورى والاستقلال، هي جمعية نسوية ترفع مطالب نسوية لكن لم يكن لها موقفا حديا من التراث ومن الدين على العموم. اليوم نجد الحركة النسوية قد قطعت أشواطا كبيرة في مفارقة التراث، كيف تفسر هذا الواقع؟
هو أولا هذه الحركة التي ذكرت هي تنتمي إلى الأجيال القديمة من الحركة النسوية، وهي حركة نسوية بمعنى أنها تدافع عن حقوق المرأة، لكن قلت أن هذا المفهوم تغير، لم تعد النسوية كذلك، صارت النسوية تحمل مجموعة من الأفكار التي لا يمكن أن تلتقي مع التراث، لا يمكن أن تلتقي مع الوحي، بل أقول لا يمكن أن تلتقي مع الفطرة. ولذلك فنقدنا للنسوية في كثير من الأحيان ليس من منطلق شرعي، بل قد يكون نقدا من منطلق الفطرة فقط، وهذا نلتقي فيه مع الكثير من الغربيين الذين ما تزال فيهم صبابة من فطرة تحميهم من هذه الانحرافات النسوية. فإذا هؤلاء النسويات كنا قبل هذه المراحل دفاع عن حقوق المرأة، هذا يعني مجملا يقبل الأخذ والرد والاجتهاد،
تعليم المرأة بعد المطالب اللي كانت
لا إشكال فيها، وفي كثير من الأحيان لم يكن كلامهم أو في أغلبها لم يكن عملهم موجها ضد الدين بل ضد التقاليد، العادات والأعراف والتقاليد التي كثير منها مخالف للدين أصلا. لكن الآن القضية مختلفة، حين تكون عندنا نسوية علمانية، نسوية ملحدة، نسوية محاربة للدين، نسوية يعني عندها نوع من التدين ولكنه تدين في حدوده الدنيا يعني. فهذه حين تتشبه بأفكار النسوية الغربية وهي نسوية ملحدة ولا شك، حينئذ طبعا الحال تصطدم مع التراث، فقضيتهم مع التراث أو لنقول بصريح العبارة لكي لا نستعمل كلمة التراث فقط، هي مشكلتهم مع الدين. وكثير من النسويات في عصرنا هذا عندهن مشكلة واضحة مع الدين ويعبرن عن ذلك، من كانت منهن عندها ما يكفي من الجرأة والشجاعة الأدبية فإنها تعبر عن ذلك،
خاصة مع الحديث النبوي ربما قد لا يعارضون القرآن بصورة واضحة تماما ولكن الحديث النبوي غالبا يرفضونه.
هذا نوع من النفاق، هذا نوع من النفاق، لأن الكثير من المبادئ النسوية منسوفة في القرآن أصلا، حديث مثلا عن التعدد والحديث عن القوامة هذه مفاهيم قرآنية، الإرث بطبيعة الحال هذه مفاهيم قرآنية، لكن حين تقول بأنها هذه النسوية تجد أنها لا تصطدم بصراحة مع القرآن، هذا فقط من باب النفاق ومن باب التدرج في
الوصول إلى
نعم، وإلا فطبيعة الحال لأن في الحديث يمكن أن تقول لا وما يدريني أنه صحيح وما يدريني كذا، لكن القرآن عنده نوع هيبة عند عموم المسلمين فلا يستطيع أن التصريح بذلك، هذا كل ما في الأمر.
تمام. طيب هنا يطرح سؤال دكتور البشير، هل هذه النسوية التي نتحدث عنها كثيرا لها الوجود ضخم اجتماعيا أم يتم النفخ فيها إعلاميا فحسب؟
لا هو اجتماعيا لا وجود لها، بمعنى من جهة الكم،
نسوية الصالونات
من جهة الكم والعدد وجودها قليل جدا، وأنا ذكرت لك مثلا أن النساء في المغرب وفي غير المغرب
مثل المرأة الشمالية
ليس
الصحراوية المرأة البدوية
ليست لهن أدنى اهتمام بهذه القضايا التي تثيرها النسوية مطلقا، ولكن لهن وجود في مفاصل القرار، هذا مهم جدا أن نعرفه، كما ذكرت لك آنفا عندهن وجود في الإعلام، الإعلام يملكن الإعلام، النسوية تمتلك الإعلام، النسوية تمتلك الدراما والدراما أكثر تأثيرا من الإعلام، وفي دول الغرب صارت المسلسلات أكثر تأثيرا من الأفلام في زمن سابق، يعني في زمننا كان الأفلام لكن الآن المسلسلات
نتفليكس
وغيرها، والنسوية يعني تطرح أفكارها عبر هذه القنوات. طبعا هل الأدب أيضا وإن كان بدرجة أقل لأن القراء عندنا قليلون في بلادنا العربية، لكن في بلاد الغرب ما يزال عندهم قراء يقرؤون الروايات ويقبلون على الأدب عموما، ثم هذا كله يصل إلى السياسة، ولذلك عندهن تأثير. يعني مش ليست قضية صالونات فقط، بل صالونات قرار إن صح هذا التعبير.
ربما كاين مجالات أخرى أكثر تأثير، مثلا مجال الموسيقى والفن، مجال الرياضة.
لا شك لا شك،
يعني غالب الناس يهتمون بهذا المجالين هذا بواحد الصورة كبيرة، متابعات عندهم
صحيح
كبير.
صحيح، لكن عموما مثلا يعني إذا قارنا الرياضة مع الفن مع الدراما، نقول دراما داخلة في الفن،
هذه شو شاهدوا بالنهار وهذه بالليل،
لا ولكن يعني لنقول إن تأثير النسوية في الرياضة أقل، هذا هو الواقع. هذا هو الواقع، حتى إن دخول الأفكار النسوية والمثلية مثلا إلى يعني عقر دار الرياضة يواجه ممانعة شديدة يعني. ويعني يمكن أن نذكر نماذج كثيرة في هذا المجال، ليس كالدراما. الدراما هذه لهم مطلقا، يستحيل أن تنتج الآن في أمريكا أو في غيرها مسلسلا مثلا يدور على معاني مخالفة للمستقر من المبادئ النسوية، مبادئ المثلية. يعني بالمناسبة النسوية يعني صارت يعني
مرتبطة بالمثلية،
مرتبطة بالمثلية، أفكار المساواة ونحو ذلك. يستحيل أن تنتج شيئا من الدراما في هذا هذه الأفكار.
هذه من الثوابت في العالم الفن والسينما.
نعم.
طيب دكتور عصام، في إطار الحديث عن الشأن الوطني دائما، أنقول لك حديثا لإحدى النسويات التي قالت في إطار الحديث عن المدونة أنه وقع انقلاب على المدونة 2004 عند تطبيقها، هذه المدونة اللي عندها 20 سنة تقريبا. نعم. كما يقع الانقلاب على الثورات.
نعم.
كما تم الانقلاب على حتى على بنودها المتطورة. فتعطلت نهائيا مصادر الحد من تعدد الزوجات. وصار تزويج الطفلات يتم حتى دون استشارة الطفلة. هل تعتبر هذا الأمر صحيح أم مجرد مجازفة؟
وعلى كل حال
المغاربة طفلة بدون إذنها، مش
المغاربة يقولون اللسان ما في عظم، يعني يمكن أن تقول أي شيء.
طب اللسان اللي في العظم هو هذا،
ممكن أن تقول أي شيء يعني، لكن أنا لا يمكن أن أكذب ولا أن أصحح أو أزيف مثل هذا، فقط المجال مفتوح لمرة أخرى للباحثين والدارسين لكي ينظروا في مثل هذه الادعاءات هل هي صحيحة أم لا. لكن ما يمكن أن أقوله هي أن هذا الكلام بالنسبة لي دليل على أن الفكر النسوي يجد ممانعة في المجتمع المغربي، في المجتمع العميق أقصد، وهذا مشاهد. لأنه من هؤلاء هي تتكلم عن ثورة مضادة وعن انقلاب، من هؤلاء الذين عملوا هذه الثورة المضادة؟ هل تقصد الدولة مثلا؟ لا أظن. فالثورة هذه إن صحت أنها ثورة مضادة
فهي المحافظ.
نعم، مجرد أن المسلم المغربي، المسلمة المغربية، ما يزال عندهم نوع ممانعة لهذه الأفكار. هذه أفكار لا تستطيع أن تنشرها بهذه السهولة. هم ماذا صنعوا؟ غيروا القوانين، وهذا الذي يريدون فعله الآن أيضا، تغيير القوانين من فوق. طبيعة الحال يحتاجون بعد ذلك إلى عقود من العمل لاجتثاث هذه الأفكار التي تخالفهم من وعي الناس، ولا يستطيعون اجتثاثها بسهولة، لأنه في الوقت نفسه هنالك من ينشر هذه الأفكار الدينية وهذه القيم المحافظة، ينشرها لأنه يكلم الناس بما يحبون، أقصد بالدين، يكلمونهم بالشرع بالإسلام. فلأجل ذلك سيجدون ممانعة، ولا بد، سيفرضون أشياء بطريق القانون، ولكن الممانعة المجتمعية ستبقى موجودة، والمدافعة الثقافية ستبقى موجودة أيضا ولا بد.
طيب في الإطار كيتحدثوا بعض الأكاديميين على النسوية الإسلامية، وإن كان هذا التعبير هذا هناك من يرفضه ويعبر بالنسويات أو النساء متأسلمات أو نسويات متأسلمات، واش كاين فعلا تواجد نسوية إسلامية داخل المغرب؟
لا، هو في قضية المصطلح أولا، حين نقول النسوية الإسلامية يعني لا إشكال في مثل هذا المصطلح، كما قيل قديما القدرية هم الذين ينفون القدر. فيمكن أن ينسب إلى الشيء لا ليس بالضرورة لأن هذا المنسوب إليه يوافق عليه، وإنما قد يكون ممن يخالفه فينسب إليه على جهة العكس والضد. هذه أولى. النقطة الثانية، النسوية الإسلامية ما هي؟ هي نسوية تشبعت بأفكار النسوية الغربية، ثم لم تجد سبيلا إلى نشر هذه الأفكار في مجتمع إسلامي متشبت بدينه، فما وجدت لذلك من سبيل إلا سبيلا واحدا هو التلفيق.
تلفيق.
التلفيق
بمعنى،
وهذه ليست خاصة بالمناسبة بالنسوية. أنت تعرف أن ابن خلدون يقرر أن المغلوبة دائما مولع باتباع غالبه، نحن مغلوبون مولعون باتباع الغالب وهو الحضارة الغربية وثقافتها المهيمنة اليوم. فهؤلاء تشبعوا بهذه الأفكار، لم يستطيعوا نشرها، إذن لابد من أن نخلطها بالإسلام. من الأفكار، قبل أن أشرح قضية التلفيق، من الأفكار المشتهرة في كثير من التيارات الإسلامية خلال العقود السابقة قضية الأسلمة، أسلمة الاقتصاد، أسلمة المصارف، أسلمة السياسة، أسلمة كذا إلى آخره. هي في أصلها فكرة لا بأس بها، لكن الإشكال الذي وقع أنه بدلا من أسلمة هذه المذاهب الفكرية وهذه الأفكار الغربية، الذي وقع هو تحريف الإسلام ليوافق هذه الأفكار. فهذا هو بالضبط، النسوية الإسلامية محاولة لأسلمة الفكر النسوي، ولكن كما قلت لك بدلا من أسلمة الفكر النسوي الذي وقع هو محاولة تحريف الإسلام ليوافق مذاهب النسوية أو أفكار النسوية، كما فعلوا مع العلمانية، مع الديمقراطية، مع الحرية، مع غير ذلك. إذن التلفيق ما هو؟ هو أن نأخذ النص القرآني أو النبوي ثم نحمل عليه أفكارنا وأهواءنا التي استقرت عندنا قبل ذلك، ونطوع هذا النص لهذه الأفكار والمبادئ. هذا هو التلفيق. ولذلك النسوية الإسلامية تنشط، هي يعني ليست كبعض النسويات اللواتي رأينا في الآونة الأخيرة، تجد النسوية تصرح بأنها ضد الدين، أو تصرح بأنها لا نريد أن يدخل المقدس في مجالات بحثنا، نريد أن نكون علمانيين في تعاملنا، مفاصلة واضحة وعلمنا واضحة وصريحة. بدلا من ذلك النسوية الإسلامية ماذا تفعل؟ لا، أنا مع الإسلام، أنا مع الدين، تستشهد بالآيات القرآنية، بالأحاديث النبوية، بكلام الفقهاء، لكن هذا كله لا للوصول إلى الحق وإلى مراد الله عز وجل الذي أراده من المكلفين، وإنما للوصول إلى الأفكار النسوية التي استقرت قبل ذلك.
تبررها بمعنى؟
تبررها وتحرف الدين لأجلها، كما فعل المبتدعة قديما، كما فعل الكثيرون في عصرنا في تعاملهم مع بعض الأفكار كالحرية وكالديمقراطية.
ربما النصوص ما غتعوزهم، مش كاين النصوص غتلقاها تتسند الأفكار.
الطريقة سهلة، الطريقة سهلة، النص القرآني يؤول، ولا أقصد التأويل المعتاد عند أهل الشريعة سواء قبلناه أو رفضناه، لكن أقصد التأويل بمعناه العام الذي يصل إلى درجة التحريف، يعني أشبه ما يكون بتأويلات الباطنية. النص النبوي إما أن يسلط عليه سيف الإبطال بأن يقال هذا ضعيف، أو تعرف كلام تشكيك في صحيح البخاري، في أبي هريرة رضي الله عنه، في كذا في كذا، وإما يؤول كالنص القرآني. ثم التراث، أقوال الأئمة، لن تعدم أن تجد قولا شاذا تشم منه رائحة فكرة غربية تريد إثباتها، لن تعلم ذلك. لكن العبرة ليس بهذا، يعني نحن قديما
هذه داروا في النص ديال ابن القيم، أينما تكون المصلحة فتم شرع الله
مثلا وغيرها، يعني لو شئت أن أسترسل في ذكر الأمثل هذا لا يكاد يحصل، لكن قديما قالوا من تتبع الرخص تزندق، أو اجتمع فيه الشر كله. لما؟ لأنه لا بد أن توجد رخص، لا بد أن يوجد أناس قالوا بأقوال شاذة، الأقوال الشاذة موجودة في التراث. ماذا يصنع هذا المحرف نسوي أو غير النسوي؟ يأخذ قولا شاذا يستدل له بآية محرفة، بنص نبوي محرف، ثم خلاص قولي كقولك، أنت تأتيني بقول مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيره من الأئمة، أنا أيضا من حقي أن أنظر في النص القرآني وأن أفهمه كما أشاء، ولا يمكنك أن تمارس الحجر على فهمي وعلى فكري، وحدث عن التحريف ولا حرج.
طيب دكتور عيسام، على ختم بمراجعة المدون، من المطالب التي ترفعها الحركة النسوية اليوم، يعني في الواقع اللي كنعيشوا في الأيام التي نعيشها اليوم، من المطالب التي ترفعها؟ الحسم في مواضيع من قبيل الزواج القاصرات، قصيرين والقصيرات، وجي يتكلموا عن القصيرات، تعدد الزوجة، القوامة، الحضانة، الإرث، هل هذه المطالب تصب في مصلحة المرأة المغربية أم لا؟
هو أريدك أن تتأمل في هذه المطالب بعد أن نتجاوز المرحلة الأولى اللي هي أن هذه المطالب ليست من مطالب النساء أصلا، المرأة لا تطالب بهذا، وأنا أدعي أن المرأة المغربية لا تطالب بهذا، عندها مطالبها الاجتماعية المتنوعة.
هذول النساء
ما لا يلزم، لا يلزم
أن ما تمثلوش كاع المغربية،
لا تمثل يعني إن كانت امرأة لا يلزم أن تمثل النساء كلهن،
تمثل نفسهم.
النقطة الأولى هي هذه. النقطة الثانية، أريدك أن تتأمل ما الخيط الناظم لهذه المطالب. خيط واحد هو تيسير سبل الحرام، أو سمه فتح الباب أمام الحرية الجنسية.
فتح الباب أمام الحرية الجنسية،
فتح باب أمام الحرية الجنسية. إذا قرأت هذا الكتاب ستجد أن النسوية قررت منذ زمن، منذ عقود، أن تجعل من التحرر الجنسي أولى مطالبها، أو من ضمن المطالب الأساسية عندها. فحين تصعب النسوية الزواج وتصعب الطلاق وتفتح المجال لما يسمى الأمهات العازبات وللأولاد المولودين من العلاقات غير الشرعية أن يلحقوا بالنسب، حين تتكلم عن الإجهاض وتقنينه، حين أشياء كثيرة لا تحصى، حين تلغي قوامة الرجل في 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 الأسرة، حين تنسف كيان الأسرة، هذا كله يصب في اتجاه واحد هو هدم الأسرة، هدم الزواج، تصعيبه، تعسيره. يصبح الرجل يعني أصلا لما أتزوج، يعني ما فائدة الزواج إذا كان سيجر علي هذه المتاعب كلها؟
هذا وصل إليه بعض الناس،
هذا الموجود، يعني هذا موجود. وربما ينبغي أن نتأمل فكرة مهمة، وهي أن الزواج في أصله هو في مصلحة المرأة لا في مصلحة الرجل. أنا من جهة لو نظرنا إلى المصالح، المرأة هي التي لها مصلحة في مؤسسة الزواج وفي استمرار هذه المؤسسة، لأن هي المؤسسة التي تقيد الرجل وتفرض عليه مسؤوليات، هي التي تسمى القوامة. يعني القوامة هي المسؤولية، تفرض عليه المسؤولية. فالقوامة ليست تشريفا بقدر ما هي تكليف وأمانة على عاتق الرجل. فالزواج يقيد الرجل ويجبره على هذه القوامة وعلى هذه المسؤولية والنفقة وإلى غير ذلك. فهذه في مصلحة المرأة أصلا، أما الرجل عفوا، أما الرجل فمن مصلحته أن يبقى كبهائم الغرب اليوم، يعيشون يعني متحررين،
يعاشر سقف واحد بدون زواج، بدون
أصلا هذا. وثم بإمكانه أن يذهب في أي وقت ويكرر، لأن الرجل يعني هذا ينبغي أن نعرفه من ناحية البيولوجية، الرجل يمكن أن يستمر على نشاطه الجنسي عمره كله تقريبا، بخلاف المرأة التي في مرحلة من المراحل تحتاج إلى أمان، إلى مودة، إلى رحمة، إلى سكن، إلى أسرة، إلى دفء أسري. واضح. أما من ناحية الجنسية المحضة، الرجل ليس في يعني هذا ليس في مصلحته أصلا. المهم، الشاهد من هذا كله أن الخيط الناظم لهذه المطالب هو تعسير الحلال خاصة الزواج وفتح الباب أمام التحرر الجنسي. وبمقابل هذه المطالب، أنا أتعجب لما النسوية لا تطالب بأشياء كثيرة هي من صميم حقوق المرأة.
منها
مثلا الدعارة، الدعارة الموجودة في بلادنا وفي أكثر بلاد الناس، لن تجد نسوية تقول نريد منعا فعليا، لا أتكلم عن القوانين، منعا فعليا للدعارة، لأن ذلك إهانة لكرامة المرأة.
ربما ما تعتبروش إهانة لكرامة المرأة.
إيه، نحن يعني نفترض
هذه من حريتها الشخصية وتمارسها ما تمارسها.
إيه صحيح،
ولي أعتبرناها من أقدم مهن التاريخ.
جميل، إذا كانت حرية شخصية فلما زواج القاصرة ليس حرية شخصية؟
باقي ما بلغتش الرشد.
من قرر ذلك؟ من قرر بأن البلوغ هو بلوغ الرشد هو 18 سنة؟
هذا السن
يعني 18 إلا دقيقة لم تكن في سن الرشد هذه المرأة وهذا الرجل. بعد ذلك بدقيقة اكتمل الرشد. هذا غير صحيح. البلوغ بالمعنى الشرعي له مرتبط بآلية بدنية جسمية وليس بسن فقط. السن إنما يستدل به على ذلك، لكن في الأصل ليس هو دليل البلوغ وليس هو دليل الرشد. فمثلا الدعارة، مثلا أعطيك مثالا آخر، الإباحية. الآن إباحية منتشرة، بضغطة زر يمكن أن يصل الإنسان رجلا كان أو امرأة، لكن خصوص الرجال، إلى ما لا يحصى من المقاطع ومن الأشياء الفاسدة والإباحية. والإباحية طبعا الحال أزعم أنه لا يوجد في تاريخ الإنسانية ما هو مهين لكرامة المرأة مثل الإباحية المعاصر. لن نجد النسوية تطالب بتقييد الوصول إلى هذه المواقع مثلا، مثلا شركات الاتصال أو الدولة يمكن أن تدخل في هذا المجال وتقيد هذا المجال. لم أسمع هذا من قبل، مع أن هذه هي حقوق المرأة.
استغلال المرأة مثلا في الإشهارات كسلعة،
تسليع جسد المرأة في الإشهار وفي غير الإشهار، تسليع جسد المرأة بشكل خطير جدا، هذا لا يوجد أيضا في كلامهم. المرأة التي تعمل في الغرب يسمون هذا اليوم المزدوج،
بمعنى
أنها امرأة متزوجة تعمل خارج البيت، ثم إذا رجعت في المساء في السادسة أو السابعة مساء فإنها تعمل داخل البيت أيضا. وتركنا من الشعارات، أنا ما أتكلم عن المغرب، لأن بعض الناس يقول لا هذا لشيوع الثقافة الذكورية، غير صحيح. في الغرب وفي فرنسا هناك إحصاءات كثيرة تتكلم عن هذا العمل أو عن هذا اليوم المزدوج.
باش نقربوا الصورة للمتابعين، في فرنسا في الدول الأوروبية الأمريكية المرأة تخدم برا الدار وتخدم داخل الدار،
بالدرجة الأولى هي المسؤولة داخل البيت، بالدرجة الأولى بنسبة كبيرة جدا،
يعني الطبخ ترتيب البيت،
نعم،
أطفال.
لا تقارن بما يفعله الرجال، على الرغم من الإعلانات المدفوعة الثمن، على الرغم من التوعية في المدارس، على الرغم من كل هذا، المرأة تعمل خارج البيت وداخل البيت. وبطبيعة الحال إلى جانب الأمومة والأشياء التي لا يمكن أن تعملها إلا المرأة. أريد من النسوية أن تدافع عن المرأة في هذا المجال، أن تقول لنا، أن تعطينا حلولا لهذا. أنت أخرجتي المرأة إلى سوق العمل لأنه سوق مأجور، ولأنك لا تعترفين إلا بالعمل المأجور ولا تعترفين بالعمل داخل البيت. جميل، ما الحلول التي تقدمينها عمليا لكي يمكن للمرأة أن تخرج إلى سوق العمل وفي نفس الوقت أن تحافظ على أمومتها وتربيتها لأولادها وحضانتها للأطفال وعنايتها بالبيت؟ إلى الآن في بلاد الغرب الاعتناء بأمور الطبخ والأمور المنزلية للنساء لا للرجال، وفي نفس الوقت المرأة تعمل خارج البيت. أين دفاع النسوية عن مثل هذه الأمور؟ يعني طالب لا يطالب بها أحد من الحركة النسوية.
على قدر المرأة ذوون جريم تزويج الفتاة قبل 18 سنة، ما كانش كنتكلموا على منع، ولينا كنتكلموا على الجريمة أن تكون تبعات قانونية. مش كتشوف أن هذا المطلب هذا في صالح الفتاة المغربية؟ قدر يتقدم لها زوج اليوم، قد ما يتقدم لها شي زوج، اش غتبقى دير الفتاة من 18 ولا من نقولوا من البلوغ 13 12 كاين اللي كتحيط على 9 سنوات حتى 18 سنة؟
هو أولا
فين النظرة العقلانية لهذه الأمور؟
هم دائما تأثير الثقافة الناعمة، ما هو؟ نحن من جيل نشأ على المسلسلات المصرية صح في السبعينات وعلى الرواية المصرية أيضا
العاطفية.
الفكرة ما هي؟ كانت متكررة من اللوازم التي تتكرر في هذه الأفلام والمسلسلات والروايات، هي فكرة تلك الفتاة الصغيرة القاصر التي أبوها فقير ويريد أن يزوجها إلى ذلك الرجل الغني الذي هي لا تحبه وإلى غير ذلك. هذا الرجل الغني قد يكون عمدة وقد يكون شيئا من هذا القبيل. هذا كله تخريف، إن وجد فهو نادر أندر من الكبريت الأحمر. هل عندنا فعلا مثل هذا في بلادنا؟ هذا قليل. وأنا أشتهي مرة أخرى أن لا ننطلق من الشعارات، نريد دراسات عملية، نريد للناس أن يذهبوا إلى علماء الاجتماع والباحثين في الاجتماع، أن يذهبوا إلى البوادي خاصة،
غير المؤدلجين،
يذهبوا إلى البوادي ويسألوا هذه الفتاة. بالمناسبة زواج القاصرين والقاصرات، يعني هذا لا أدري لما هم يركزون دائما،
من النقاش المحرف
هم دائما يركزون، يقول لك زواج القاصرات لكي يحيلون إلى مثل هذه الصورة، صورة الفتاة التي تزوج رغما عن أنفها، وإذاك يقولون تزويج القاصرات بدلا من زواج القاصرات، حتى لو كانت قابلة لا أنت لم تقبلي،
مكانها الطبيعي هو المدرسة،
يعني هي يمكن أن تقبل علاقة جنسية، علاقة جنسية مع شخص آخر، من حقها أن تقبل ذلك، وعندها من الرشد ما يؤهلها لذلك، ولكن ليس عندها من الرشد ما يؤهلها لقبول زوج يتقدم إليها. فالمقصود عندي أنه نحتاج إلى أن نعيد النظر في مثل هذه الدراسات، أن نبحث هل فعلا الفتيات والفتيان في البوادي يمكنهم أن ينتظروا إلى سن 18؟ التي تتحدث بمثل هذا هي مرة أخرى نسوية برجوازية تعيش في المدينة لها اهتماماتها الخاصة الثقافية والفكرية المعينة، وهذه التي تتكلم بهذا الكلام ليس عندها أدنى إشكال في التحرر الجنسي لأنها عندها مشكلة مع الدين، وبالتالي نحت الدين ونحت القيم والأخلاق، ليست عندها مشكلة مع التحرر الجنسي، وبالتالي حين تقول لها طيب هذه الفتاة أو هذا الولد الذي بلغ يبقى دون زواج لا يهمها الأمر. لما؟ لأنها في منظومتها الفكرية يمكن لهذا القاصر أن يذهب وأن يفرغ شهوته بالحرام، لكن حين تكون مرجعيتنا مرجعية دينية تعد الزنا من الكبائر فحينئذ هنا مشكلة، هنا مشكلة، لأنه هذا الذي نحرمه من الزواج أي نحرمه من الحلال مرة أخرى ونصعبه عليه، فيعني ما الفكرة يعني؟
ربما هي منظومة مقابل منظومة،
هو هذا. ولذلك نقاشنا مع القوم هو نقاش مرجعيات في الحقيقة، حين تتحد المرجعية فإن النقاش يصبح مقبولا. لكن المشكلة ما هي؟ المشكلة هي في النفاق الذي يوجد عند الكثيرين منهم يدعون المرجعية الإسلامية وهم في الحقيقة ليست عندهم هذه المرجعية، أو في التلفيق، النفاق والتلفيق. والتلفيق هو هؤلاء الذين مرجعيتهم إسلامية ولكن يريدون أن يلفقوا بين هذا وهذا، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فإذا أزلنا النفاق والتلفيق وخرجنا إلى الأمور بوضوح تام فهنا مرجعية وهنا مرجعية والأمر واضح جدا، ولو تحاكمنا إلى المسلمين في هذا البلد لحكموا لنا بدون تردد، ولكن مرة أخرى هي نخبة تعمل خارج إطار هذه الاهتمامات كلها وخارج إطار هل هذا ما يريده المسلمون أو ما لا يريدونه، لا، هي تفكر في فرض أشياء تأتيها من المنظومة الغربية.
طيب، علاقة بالمرجعية، لا شك دكتور البشير أنك سمعت أنه قبل يومين أو ثلاث نظم أول مؤتمر للنسوية بالرباط. هذا المؤتمر نظمته إحدى الجمعيات اللي كتبنا الأفكار، يذكرتها المرجعية اللي شرتي لها قبل قليل، ومن ضمن ما قالته ممثلة الاتحاد العمل النسائي بدات اللقاء إن الفلسفة أو فلسفة المدونة ترتبط بتفكير المرأة المغربية على جميع المستويات، وأضافت أن النص المدونة الأسرة ظل وفيا لبارادايم قوامة الرجوع للمرأة والأسرة الأبوية الممتدة، دائبة إلى القول إن نظام الإرث المنصوص عليه في المدونة فيه تمييز لصالح الذكور، واستعرضت عددا من المسائل كالتعصيب وحظر التوارث بين المسلم وغير المسلم وعدم تمكين الطفل المولود من علاقة جنسية غير شرعية يعني من زنا من الإرث. وأضافت أن منظومة الإرث المعمول بها في المغرب والمستمدة من الشريعة الإسلامية تعريف أزمة، حيث نجد أنفسنا أمام ازدواجية في الدستور ينص على سمو المواثيق الدولية على أي أن الأولوية يجب أن تكون لهذه المواثيق، ولكن العكس هو الحاصل بداعي احترام الهوية الوطنية، وبذلك يتم إفراغ هذا المقتضى الدستوري من محتوى. احنا كنشوفوا الآن في هذا المرافعة ولاد المطالب اللي رفعتها هذا السيدة هذه بأن كاين موقف واضح في المرجعية، بأن الإرث كله فيه ذكورية، وبأن القوامة ما خصهاش تكون، وبأن يعني هذه المنظومة كلها اللي كنعتبروها وطنية نص على الدستور الإسلام دين الدولة والدستور، لا، كاين المرجعية هي المرجعية الغربية التي تسمى المرجعية الوطنية. ما تعليقكم دكتور عيسى؟
وهذا تصريح لا أقل ولا أكثر، هذا تصريح بعيدا عن اللف والدوران الذي يكون عند كثير ممن ينافقون ويحاولون أن يأخذوا العصا من الوسط. وإلا هذه المتكلمة لا أعرفها صرحت بما يعتقده الكثير، وهي أنه هذه المنظومة التراثية المأخوذة من الوحي هذه كلها لا نريدها، هذا هو الأمر، سواء أكانت في القرآن أو في السنة أو في غير ذلك. يعني مفهوم القوامة نصوص الإرث واضحة جدا في القرآن ولا سبيل إلى تغييرها، ولكن هم حين يتكلمون عن هذه المفاهيم ويريدون تغييرها فهم يصرحون إذن بمنهجهم الحقيقي الذي هو
لف بلا دوران.
نعم، بكل وضوح وبكل تصريح، لكن ليسوا كلهم يفعلون هذا، الكثير منهم ما يزالون يعني يحاولون اللعب على الحبلين كما يقال. هذه يعني ممكن مرة أخرى أن نجلس لهذه المباحث ونفصل في كل منها، يعني لأن كل واحد منها يحتاج ربما إلى حلقة خاصة، القوامة وحدها، الإرث وحده، والقضايا كلها المذكورة هنا، كل واحد من هذه المفاهيم يحتاج إلى كلام كثير. لكن مرة أخرى كثير من هذه الأشياء حين يتناولها هؤلاء العلمانيون أو هذه الحركات النسوية فإنها دائما تكون بطريقة مختزلة ومبتصرة. أعطيك مثالا، مثلا قضية التعصيب، دائما حين الحديث عن التعصيب دائما يأتون بصورة ماذا؟ صورة رجل عنده بنات بينهم علاقة ممتازة جيدة، لا يكاد يعرف أخاه، عنده أخوه لكن أخوه هذا بعيد لا يعرفه، لم يلتقي به قط، البنات لا يعرفن عمهن إلى آخره. هذا هو السيناريو المسلسل الذي يعني يلعب عليه، أو سيناريو القصة المقدمة عند الكلام على قضية التعصيب. ثم يموت الرجل فيأتي ذلك العم فيأخذ ما يأخذ من المال، فيقال هذا ظلم وكذا وكذا وكذا. لو كنت أنا كاتب سيناريوهات بإمكاني أن أقدم القضية بشكل آخر، مثلا أن أتصور رجلا مع أخيه منذ الطفولة وهما متقاربان متلازمان يعيشان يعني قمة في يعني التشاكل الفكري وكذا وكذا، ثم كبر أحدهما وتزوج وولد أولادا أو لنقول ولد بنات، ولكن البنات عاقات له وتعاملهن معه سيء وكذا وكذا وكذا، فيحرم هذا الأخ من ميراث. والأخ أتصور أيضا في السيناريو أنه فقير وأن البنات عندهن المال وكذا. يمكن أن أطرح القضية بشكل مغاير، ستقول لي سيناريوك هذا، هذا السيناريو الذي جئت به هو في مقابل السيناريو الآخر. أقول نعم، أولا ليس عندنا دراسات مرة أخرى مجتمعية دقيقة تبين ما مقدار هذا الذي يذكرونه عن التعصيب، اتركنا من الدراما والمسلسلات، ما مقدار ذلك في المجتمع حتى نحتاج إلى تغيير القانون من أجله. وثانيا وهذا هو الأهم، إذا اختلفت أنا وأنت فقدمت قصتي وجئت بقصتك، المرجع في هذا إلى الله ورسوله. ربنا سبحانه وتعالى أعلم بالخلق، حين أرسل رسوله وأنزل إليه من ضمن ما أنزله عليه من الوحي آيات الإرث، فهذه لم تكن في زمن مخصوص في زمن النبوة فقط، وإنما هي صالحة لكل زمان ومكان، والله خبير وعليم بخلقه سبحانه وتعالى. فإذا هذه المرجعية مرة أخرى، مرجعيتنا الإسلامية، تجعلنا مطمئنين إلى أنه نظام التعصيب أو غير التعصيب، كل ما جاء في كتاب الله عز وجل فإنه لا يمكن إلا أن يكون في صالح الرجل وفي صالح المرأة وفي صالح المجتمع، علمنا ذلك أو جهلنا. وهكذا في الأمثلة الأخرى.
التعصيب يعني وريد في القرآن دكتور عصام؟
لا، هو عموما حين نتكلم عن الوحي، أنت تعرف أن القرآن الوحي في قرآن وفي سنة، فالسنة وحي أيضا، واضح؟ فالتعصيب وهو معنى أن يكون ما بقي فلأولى رجل ذكر، هذا وارد في السنة الصريحة، وهو محل إجماع، وهو محل إجماع. الأمة الإسلامية لا تجتمع على ضلالة، فلذلك مما ينبغي أن نقرره، لا نريد أن نستسلم إلى مثل هذه النقاشات، لأن حتى سؤالك بهذا الشكل بطبيعة الحال أنت لم تقصد هذا، لكن هذا السؤال لا أحبه، أتدري لما؟ لأنه يستبطن فكرة معينة، وهي أنه إذا لم يكن في القرآن، أنت لم تقصد هذا واضح جدا، لكن إذا لم يكن في القرآن فعلى كل حال يمكن أن لا، هنالك أمور إجماعية قطعية معلومة من الدين بالضرورة ليست مصرحا بها في القرآن، فنريد أن نزيل من أذهان الناس هذه الفكرة، أن لا تطرح عندهم فكرة أنه إذا لم يكن في القرآن فافعل ما شئت وقل ما شئت.
يعني الدين رخين واحد المنظومة محكمة. نعم. نعم. منضبوطة عمل بها لقرون. طيب. رغم تأكيد الملك الدكتور عصام على أن المدونة لا تعني لا الرجل ولا المرأة وإنما تعني الأسرة، نجد أن كثير من السياسيين بل منهم من عضو وعضو في اللجنة يذهب إلى منحة أن هذه المدونة لصالح المرأة، كيفاش كتشوف هذا الأمر؟ مع العلم أن الملك وضع إطار بصفة أمير المؤمنين، لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحل الله، بأن المدونة ماشي للرجل ماشي للمرأة، الأسرة الصالح العام إلى آخره، ما تخالف القرآن ما تخالف صريح من الدين قطعيات الدين.
نعم. والمشكلة ما هي؟ المشكلة هي أن كل شخص يتحدث من منطلقه هو، الحركة النسوية تنطلق من منطلقاتها وهي فيما تزعم الدفاع عن حقوق المرأة، فلا يمكن أن نلوم النسوية إن تكلمت عن المرأة. الإشكال ليس في هذا، الإشكال هل هنالك توازن في الممثلين الذين يعني هم ممثلون في لجنة تعديل المدونة، هل هنالك التوازن الكافي؟ لأنه إذا لم يكن هذا التوازن فوجد من القانونيين أكثر من أهل الشريعة مثلا، أو وجد من ممثلي الحركات النسوية أكثر من يعني ممثلي علم الاجتماع والناظرين في الفكر وفي الفلسفات الحديثة ونحو ذلك، يعني إذا لم يوجد ما يكفي من التوازن فهنا يكمن الإشكال. فالقضية بطبيعة الحال نحن نعرف جيدا أن الإشكال الأكبر هو المرأة، النقاش هو عن المرأة، نسميها أسرة، تسمى مدونة الأسرة، نعم، لكن النقاش إنما ابتدأ لأن المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة تفرض على جميع الدول المنضوية في الأمم المتحدة أن تغير قوانينها لتكون ملائمة لما استقر عندهم من مطلق المساواة بين المرأة والرجل. فإذا شئنا أم أبينا هذه الدول كلها التي تغير قوانينها، هذا ليس خاصا بالمغرب، يعني في كثير من الدول العربية والإسلامية تغير قوانينها بالتدريج على تفاوت فيما بينها، كلها لأجل الوصول إلى المرحلة الأخيرة وهي مرحلة المساواة المطلقة بين الرجل والمرأة، أي تسوية قوانين المسلمين بالقوانين الموجودة في الغرب. سميها مدونة أسرة، مدونة مرأة، مدونة أحوال شخصية، هذه كلها تسميات واصطلاحات، لكن الحقائق والمسميات هي هذه.
الهدف هو هذا.
الهدف هو هذا.
طيب، فالإطار خرجت جمعية كدفع على جمعيات كدفع على الرجل، وكتعتبر هذه المطالب هذه اللي كترفع الحركة النسوية تضر بالمرأة، لكن مجرد ما رفع صوته ما ربما جوج جمعيات اللي كاينين خرجت عدد من المنابر تتهاجمهم، عدد من الحركات النسوية كتهاجمهم كتخونهم. واش وصلنا الدكتور عصام لمرحلة استئساد الحركات النسوية وتغولها لهالدرجة؟
نعم نعم، هذا صحيح، هذا في الغرب وعندنا أيضا للأسف الشديد، خاصة مع سكوت كثير من العلماء وكثير من أهل الفكر وأهل الفضل وعدم كلامهم في هذا الموضوعات، فصار الجو خاليا لأمثال هؤلاء أن يفعلوا ما يشاءون وأن يقولوا ما يشاءون، وعندهم طرق خبيثة للتأثير على المخالف، إرهاب معنوي يمارسه على المخالف، نبزه بالذكورية، نبزه بأنه ذو فكر قروسطي يرجع إلى القرون الوسطى، اتهامه بأنه يحتقر المرأة، أشياء كثيرة يمكن أن يتهم بها الرجل الذي يمكن أن يعني ينتقد الحركة النسوية. ففي ظل غياب الصوت الآخر، وهذه فرصة لأن نذكر هذا الأمر، لأنه للأسف الشديد الكلام الآن عن تغيير مدونة الأسرة، حين نتكلم عن هذا معناه تغيير قوانين لها مساس بالمسلمين في هذا البلد كلهم. أين علماء المسلمين في هذا البلد؟ هذه يعني أنا من أشد الناس دفاعا عن العلماء، لكن في الحقيقة في بعض الأحيان يعني أجد صعوبة في الدفاع. أين هم؟ أطلب منهم أن يبينوا أن النقاش هذا ليس بين النسوية والمتنورين والحداثيين من جهة، وبين ثلة من المتشددين والمتزمتين من جهة أخرى، بل النقاش هو بين نخبة صغيرة من الحداثيين المناقضين لتراث الأمة ودينها، وبين من جهة أخرى الأمة كلها المحافظة المتدينة ومعها علماؤها كلهم، ووراء ذلك وقبله وبعده ثوابت الأمة الدينية. إذا تصورنا الأمر بهذا الشكل فهو مخالف جدا لما يريدونهم تصوير الأمر عليه. القضية ليست في ثلة صغيرة من المتزمتين، لا، نريد من العلماء أن يخرجوا ويقولوا لنا هل هذه الأفكار التي تطرح الآن مخالفة للدين أم موافقة له؟ هل الناس يلعبون الآن في دائرة الخلاف والاجتهاد أم هم يلعبون في دائرة القطعيات والمعلومات من الدين بالضرورة؟ يعني الكلام عن الإرث الآن من تكلم من العلماء؟ يعني عندنا 4 أو 5 أو 6 من العلماء هم الذين يتكلمون في الإرث، أين العلماء الآخرون ليقولوا لنا إن أحكام الإرث أحكام قطعية، ليقولوا لنا إن مفاهيم القوامة مفاهيم قرآنية، ليذكروا لنا أن الأسرة تبنى على تكامل فطري في الأدوار بين امرأة ورجل، ليذكرنا أشياء كثيرة متعددة يمكن أن يذكرها لنا هؤلاء العلماء. ما داموا ساكتين خلالك الجو فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. فمن الطبيعي حين لم يتكلم أهل الخير والفضل إما لانشغالهم بسفاسف الأمور وإما لخوفهم مما لا مجال فيه للخوف وإما وإما لغير ذلك، حين سكت هؤلاء خلى الجو لأمثال هؤلاء الآخرين فأظهروا الأمور على أنهم هم الناطقون باسم الأمة المغربية، هم المتكلمون باسم الشعب، هم هم إلى غير ذلك.
كتشوف أنهم كيتحملوا مسؤولية كبيرة دكتور عصام؟
من؟
العلماء
بدون شك بدون شك. أنا هناك أشياء يعني أنا لا أستطيع أن أشرحها ولا أن أفهمها. أنا كما قلت كتبت مرارا في الدفاع عن العلماء قديما، كتبت مقالة رفقا بالعلماء وأقول يعني ارفقوا بهؤلاء العلماء وكذا وكذا، ولكن في نفس الوقت يا أخي
يعني هل تقصد العلماء كلهم سواء الرسميين أو غير
جميع رسمين؟ كل من عنده علم فهو يعلم قطعا بأن هذا النقاش الواقع الآن هو نقاش ديني يراد له أن يسمى نقاشا قانونيا أو نقاشا اجتماعيا، هو في أصله نقاش ديني وفيه مساحة واسعة من ما يسمى الثوابت والقطعيات، فلا مجال للتساهل في هذا الأمر ولا للسكوت فيه.
في ختام الحلقة دكتور البشير أود منك أن توجه رسالتين، أولى للنسوية في المغرب والثانية للجنة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.
نعم، بالنسبة للنسويات وهنا أتكلم مع المرأة النسوية التي هي يعني مقصدها الأساسي الدفاع عن حقوق المرأة، أما النسوية التي لها مقاصد أخرى فهذه لا تهمني في شيء. أنا أطلب من هذه النسوية التي تريد فعلا أن تدافع عن المرأة أن تطلع على شيئين اثنين، أن تطلع على النسوية يمكن أن يكون هذا مدخلا لهذا الاطلاع، أن تطلع لتعرف ما هي هذه الأفكار النسوية وإلى أي شيء يمكن أن تؤدي، تؤدي إلى نظريات، إلى أشياء خطيرة جدا لا بد من أن يصلوا إليها كما وصلوا إليها في الغرب. إذن تطلع على النسوية لتعرف أن انتسابها إلى الحركة النسوية له ضريبة، وثانيا تطلع على الشرع، تطلع على الشرع من غير تلك الزاوية أو خارج منظار التقاليد والأعراف البالية وكلام الناس ونحو ذلك. ترجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى كلام الفقهاء، ولكن بتجرد، وأنا أزعم أنها إذا وجد هذا التجرد والقصد الحسن فإنها ستفهم أنه لا تناقض البتة بين شرع الله عز وجل وبين حقوق المرأة المشروعة. إذن هذه
البطاقة الأولى،
البطاقة الأولى. البطاقة الثانية الموجهة إلى القائمين على هذا التعديل، أقول لهم أنتم الآن مع في موعد مع التاريخ، لا تستهينوا بهذا العمل الذي أنتم مقبلون عليه لأنه سيرهن أجيالا من الناس، أجيالا متعاقبة، والقوانين حين توضع فإن تغييرها مرة أخرى يأخذ وقتا كبيرا. احذروا أن ترهنوا أجيالا من المغاربة بما يخالف شرع الله عز وجل، احذروا أن يكتب الناس في التاريخ أن فلانا من الناس وعلانا من الناس هم الذين أوصلوا فطرة الناس في هذا البلد الحبيب إلى ما وصلت إليه بعد عقود من الزمن. هذا ما أقوله.
شكرا جزيلا دكتور عصام. في نهاية الحلقة أنصح المتابعين بقراءة هذين الكتابين المهمين للدكتور بشير عصام، مذكر بالعنوان جدل النسوية والذكورية على تأليف الدكتور عصام البشير، وجناية النسوية على المرأة والمجتمع فصول مترجمة من الفرنسية في نقد الفكر النسوي، ترجمة وتعليق للدكتور بشير عصام. شكرا جزيلا، استمتعنا معكم دكتور بشير عصام. متابعينا الكرام إلى لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.